أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. المقام الثاني في تحديد معنى الهيئات. انتهينا بحمد الله عز وجل من المقام الأول في تحديد المعنى الحرفي، وذكرنا ثلاثة مسالك، وفي المسلك الثالث ذكرنا ستة وجوه أو ستة اتجاهات. وقد ذكر الشهيد الصدر رحمه الله في المسلك الثالث ثلاثة وجوه، وادعى أن الفارق بينها في مجرد الصياغة، لكن الصحيح بنظرنا أنه يوجد فارق بين هذه الوجوه الثلاثة، بل الوجوه الستة التي ذكرناها، فهي تشترك في أصل المسلك الثالث وهو التغاير الذاتي بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. فيكون المسلك الثالث في مقابل المسلك الثاني لصاحب الكفاية الذي يرى الوحدة الذاتية بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، وأن التغاير في مجرد اللحاظ، وفي مقابل القول الأول لصاحب شرح الكافية الذي يرى أن الحرف مجرد علامة ولا معنى له. فتكون المسالك ثلاثة: مسلك العلامية لصاحب الكفاية الكافية، ومسلك المرآتية الآلية لصاحب الكفاية، ومسلك النسبية مسلك المشهور. وفي مسلك المشهور ثلاثة اتجاهات، والفارق بينها حقيقي وليس مجرد صياغة. إذ أن المحقق النايني يرى أن جميع الحروف إيجادية، في مقابل المحقق العراقي الذي يرى أن جميع الحروف إخطارية وليست إيجادية. إذن الفارق بينها ليس في مجرد الصياغة، وإنما في هوية المعنى الموضوع له المعنى الحرفي. انتهينا من المقام الأول تحديد المعنى الحرفي، واتضح أن الصحيح هو الوجه السادس الذي ذهب إليه السيد الإمام الخميني، من أن المعنى الحرفي يسنخ معنى آلي ويستخدم في عدة معاني، قد يستخدم في الإخطار، وقد يستخدم في الإيجاد، وقد يستخدم في غير ذلك. اليوم إن شاء الله نشرح في بيان المقام الثاني تحديد معنى الهيئات، فيقع الكلام في تشخيص مفاد الجملة التامة والجملة الناقصة. مفاد الجملة التامة كقولنا زيد عالم، جملة خبرية، والجملة الناقصة كقولنا زيد العالم، أي الجملة الوصفية. المسالك المطروحة في مفاد الجمل يوجد مسلكان. المسلك الأول المسلك المنسوب إلى المشهور، وهو إن مفاد الجملة التامة هو النسبة بين الطرفين الموضوع والمحمول، ومفاد الجملة الناقصة عبارة عن النسبة بين الوصف والموصوف. فالمشهور يقول على ما نسب إليهم إن الجملة التامة موضوعة للنسبة التامة، والجملة الناقصة موضوعة للنسبة الناقصة، فكأن المشهور يتصورون سنخين من النسبة يمكن تصويرهما بين زيد وعلي. النسبة الأولى نسبة تامة بين الموضوع والمحمول، بين المبتدأ والخبر، كقولنا زيد عالم. فهذه الجملة التامة موضوعة للنسبة التامة. النسبة الثانية نسبة ناقصة، وهي مفاد قولنا زيد العالم، أي الجملة الوصفية، النسبة بين الوصف بين الصفة والموصوف. لذلك قالوا يصح السكوت في الجملة التامة زيد عالم، لأن النسبة تامة بين الموضوع زيد وبين المحمول عالم، بخلاف الجملة الناقصة زيد العالم فإنه لا يحسن السكوت عليها لأن النسبة ليست تامة بين الموصوف زيد وبين الصفة العالم. يمكن مراجعة مسلك المشهور والنسبة إليه في تقريرات السيد الخوي، محاضرات في أصول الفقه الجزء الأول صفحة 84، تقرير الشيخ محمد إسحاق الفيان، وكذلك كتاب دراسات في علم الأصول تقرير السيد علي الهاشمي الجزء الأول صفحة 46. فهذان التقريران ذكرا رأي المشهور. المسلك الثاني مسلك السيد الخوئي رحمه الله، فقد ذهب السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية إلى أن الجملة التامة موضوعة لقصد الحكاية، والجملة الناقصة موضوعة للتخصيص والتحصيص. فالجملة الناقصة مفادها نفس مفاد المعنى الحرفي عند السيد الخوي، فحينما تقول زيد العالم فإنك قد خصصت العالمية بزيد، فمرجع الجملة الناقصة إلى قصد التخصيص وقصد التحصيص، ومرجع الجملة التامة إلى قصد الحكاية، فحينما تقول زيد عالم فإنك تحكي عن عالمية زيد وتخبر عن أن زيد عالم. فادعى السيد الخوئي رحمه الله أنه لا يعقل أن تكون الجمل موضوع للنساب، حتى يدعي المشهور أن الجملة التامة موضوع للنسبة التامة والجملة الناقصة موضوع للنسبة الناقصة. إذن لا يعقل أن تكون الجمل موضوع للنساب، ولا تتعقل التمامية والنقصان في النساب. وقد اعترض السيد الخوئي رحمه الله على مسلك المشهور بعدة اعتراضات، وجعلها برهانا على المسلك الآخر الذي التزم به. ومفاد ما ذهب إليه أن الجملة الخبرية التامة موضوعة لأمر نفساني، هو عبارة عن قصد الحكاية، عن ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، كما أن الجمل الناقصة موضوعة لعين ما اختاره في المعنى الحرفي، وهو قصد التخصيص والتحصيص. فالحروف موضوعة لتخصيص وتحصيص المعاني الإسمية، كذلك الأمر بالنسبة إلى هيئة التوصيف في قولنا زيد العالم، فإنها موضوعة لتحصيص زيد بالعلمية. يمكن مراجعة مسلك السيد الخوئي في تقرير بحثه محاضرات في أصول الفقه، تقرير الفياض الجزء الأول صفحة 85 باب الإنشاء والإخبار. ويمكن أيضا مراجعة تقرير السيد الخوئي لبحث أستاذه النائيني في الحاشية، أجود التقريرات من صفحة 24 إلى صفحة 27. طبعا المحاضرات في الطبعة القديمة الجزء الأول صفحة 85، الطبعة الجديدة ضمن موسوعة الإمام الخوئي جزء 43 صفحة 94 إلى صفحة 99. وقد اعترض السيد الخوئي رحمه الله على المشهور، على مسلك المشهور، بأربعة اعتراضات. الاعتراض الأول ويمكن مراجعته في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 24، وأيضا يمكن مراجعته في محاضرات في أصول الفقه الجزء الأول صفحة 85 في الطبعة القديمة، والجزء الأول والجزء 43 صفحة 94 في طبعة جماعة المدرسين، في طبعة موسوعة الإمام الخوئي. ويمكن أيضا مراجعته في دراسات في علم الأصول، تقرير السيد علي الشاهرود الجزء الأول صفحة 46. الاعتراض الأول مفاده: كيف تقولون بأن الجملة موضوعة للنساب مع أن النسبة لا تتصور أصلا في بعض موارد الجمل؟ وذكر جملتين. الجملة الأولى: شريك الباري ممتنع فإنه لا يتعقل، نسبة خارجية بين شريك الباري وبين الامتناع، لأن شريك الباري ليس موجودا في الخارج والامتناع ليس موجودا في الخارج، ومن الواضح أن وجود النسبة فرع وجود وتحقق طرفيها في الخارج. المثال الثاني: قولنا العنقاء ممكنة، والحال إن العنقاء ليست موجودة في الخارج، ومن الواضح أن النسبة فرع وجود طرفيها في الخارج، مع أن هاتين الجملتين شريك الباري ممتنع والعنقاء ممكنة، هاتان الجملتان صحيحتان من الناحية اللغوية والنحوية. وفي أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 24: مثل السيد الخوئي بدل العنقاء ممكن أو غير موجود، ورد التمثيل بالإنسان ممكن أو موجود. ويعلق سيدنا الأستاذ السيد كاظم الحائري في كتاب مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 168 يقول: وبعض هذه الأمثلة يشتمل على الغفل عن لوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الخارج. إذن هذا دليل على أن مفاد الجملة ليس النسبة، ولو كان مفاد الجملة هو النسبة لأمكن تعقل مثل هذه الجمل التي يكون وجود الطرفين فيها مستحيلا في الخارج. واضح إن شاء الله. الشهيد الصدر رحمه الله يناقش السيد الخوئي، يقول: التحقيق في المقام أنه ما المراد بالنسبة التي ذكرها المشهور؟ هل المراد النسبة الخارجية كما يفهم من اعتراض السيد الخوئي رحمه الله، أو المراد النسبة الذهنية للنسبة الخارجية؟ إذن يوجد احتمال. الاحتمال الأول: إن كان يريد السيد الخوئي من اعتراضه النسبة الخارجية كما هو صريح كلامه، حيث ذكر أن المشهور يقولون بوضع الجمل للنسب الخارجية، فيرد عليه أولا إن المشهور لا يريدون بالنسبة النسبة الخارجية، وكلام السيد الخوئي هذا شبيه بما صدر منه تجاه أستاذه المحقق الأصفهاني رحمه الله حينما فسر كلام المحقق الأصفهاني من الوجود الرابط بالوجود الرابط الخارجي للوجود الرابط الذهني، مع أن المشهور لم يكون يريد من الرابط هو الرابط الخارجي، كما لم يريد من النسبة النسبة الخارجية أصلا، بل أرادوا معنى أعمق من ذلك كما سيتضح إن شاء الله. يراجع كلام السيد الخوئي بالنسبة إلى حمل كلام محقق الأصفهاني على الرابط الوجود الرابط الخارجي، يراجع دراسات في علم الأصول الجزء الأول صفحة 39 للسيد علي الهاشمي، وكتاب الهداية في علم الأصول الجزء الأول صفحة 50 للشيخ حسن الصافي. وكتاب غاية المأمول من علم الأصول الجزء الأول صفحة 131 إلى 132 للشيخ محمد تقي الجواهري. إذن هذا متكرر في التقارير الأربعة للسيد الخوئي، تقرير الفياض والهاشمي والأصفهاني و الجواهري الصاف الأصفهاني. وثانيا إذا كان السيد الخوئي رحمه الله يلحظ النسبة الخارجية للنسبة الذهنية، فلما الاعتراض بخصوص هاتين الجملتين أو أكثر؟ فإن النسبة الخارجية غير موجودة في القضايا الحملية المبنية على الهوية، من قبل قولنا زيد عالم، يعني هو هو، فلا يوجد في الخارج اثنينية، لا يوجد في الخارج زيد والعالم، بل في الخارج زيد هو العالم والعالم هو زيد. فإذا حملت النسبة في كلام المشهور على القضية على النسبة الخارجية لم يقتصر النقد على خصوص العنقاء مستحيل أو ممكن الوجود وشريك الباري مستحيل الوجود، بل جميع القضايا الحملية المبنية على الهوية، تقول عمرو جميل، ليث قبيح، زيد عالم، خالد جاهل، هنا لا توجد اثنينية، زيد هو العالم والعالم هو زيد، ليث هو القبيح والقبيح هو ليث، لأنه يوجد في الخارج أمران ليث والقبح ثم نوجد النسبة بينهما، وهذا يحصل في الوصف الاشتقاقي. والوصف الاشتقاقي الذي يذكر في المحمول هو متحد مع الموضوع. إذن لا توجد نسبة خارجية بين زيد والعالم، لأن النسبة الخارجية إنما تتعقل إذا كانت هناك اثنينية. هذا تمام الكلام في الاحتمال الأول، إذا حملنا النسبة على النسبة الخارجية. الاحتمال الثاني، وإن كان السيد الخوئي رحمه الله يريد بالنسبة النسبة بين المفاهيم، يعني نسبة ذهنية وليست نسبة خارجية، فسيأتي في جواب الاعتراض الرابع أن هذا التصوير ممكن، فيمكن تصوير شريك الباري ممتنعون. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.